الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، طهارة القلوب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فهذا الفصل في طهارة القلوب، والمراد بطهارتها أي تنقيتها من أدواء القلوب وأمراضها وأسقامها، فإن القلوب قد تصاب بأدواء متنوعة تمرض القلب وتضعف إيمانه وتوهي صلته بربه سبحانه وتعالى، ولها آثار خطيرة وعظيمة على العبد. ولهذا مما ينبغي أن يعنى به المسلم طهارة قلبه، وأن يجاهد نفسه على تحقق هذه الطهارة لقلبه مستعينا بربه داعيا. ولهذا سيأتي معنا أدعية كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها سؤال الله طهارة القلب، بل فيها سؤاله تبارك وتعالى غسل القلب، أن يغسل من هذه الأوساخ والأدواء والأمراض والأسقام التي يبتلى بها. ففي الدعاء المأثور سؤال الله غسل القلب، وسؤال الله طهارة القلب، وسؤال الله تنقية القلب. هذا مطلب مهم، كثير من الناس يهتم اهتماما بالغا بطهارة الظاهر ونقائه، مثل الثوب يعتني بنقائه، ولو وجد على ثوبه نكتة سوداء أو شيء من الوسخ القليل ما تطيب نفسه أن يبقى، بل يعمل على تنظيفه ولا يبقي هذا الوسخ في ثوبه، ويكون قلبه فيه أوساخ كثيرة ما يعمل على تنقية قلبه منها. فلاحظ الآن سيأتي معنا ربط بين نقاء الثوب الأبيض من الدنس وطهارة القلب، وهذا فيه لفت انتباه للمسلم، كما أن المسلم وهذا مطلوب منه أن يعتني بنظافة ظاهره وطهارة ظاهره ونقاء ظاهره، فمطلوب منه وبشكل آكد أن يعتني بطهارة قلبه وتنقيته من أوساخ القلوب وأدران القلوب وأدواء القلوب وسخائم القلوب وأمراض القلوب، وهي متنوعة فهذا الفصل في هذا المعنى في طهارة القلب، وأن هذه الطهارة من المطالب المهمة والمقاصد العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها المسلم وأن يكثر من سؤال ربه في الصلاة كما سيأتي معنا في دعاء الاستفتاح، وأيضا خارج الصلاة يعتني بسؤال الله عز وجل أن يطهر قلبه، أن ينقي قلبه، أن يغسل قلبه، كما هو ثابت في الأحاديث الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، أي في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. هذا الحديث فيه تعوذات وفيه مطالب، فيه تعوذات وفيه مطالب، مطالب أي سؤالات يسأل العبد ربه أن يحققها له. التعوذات التي في هذا الحديث 11 تعوذا، تعوذات التي جمع هذا الحديث 11 تعوذا، في آخره: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، هذه ثابتة في مسلم وكذلك في البخاري، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. لما تعد هذه التعوذات التي ذكرت في الحديث تجدها 11 تعوذا، ولما تنظر في السؤالات الثلاثة: اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أيضا هي فيها معنى التعوذ، مع أنها سؤالات، لأن فيها معنى التعوذ من ماذا؟ من شر الذنوب وغائلتها، كما في الدعاء الآخر: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وما قرب إليها من قول أو عمل، هذا تعوذ من الذنوب وتعوذ من عقوبات الذنوب، لعقوبات الذنوب النار وسخط الله وغير ذلك، هذا كله مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. فهذا الحديث يكاد يكون كله تعوذ، وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هذا من أدعيته. ولهذا من الخير للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء، أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر من دعاء الله به، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. فتنة النار وعذاب النار هذان شيئان يتعوذ بالله منهما. فتنة النار يراد به سؤال الخزنة، خزنة جهنم، للداخلين على وجه التقريع والتوبيخ، ألما يأتكم نذير. وعذاب النار معروف ما عده الله سبحانه وتعالى فيها، ما عده الله فيها لأهلها من صنوف العذاب والعقوبة. وفتنة القبر وعذاب القبر شيئان، فتنة القبر سؤال الملكين وامتحانهما، ويقال لهما الفتانان لأنها فتنة، مجيء هذين الملكين للمقبور هو فتنة، ولهذا في الحديث الفتانان لأنهما يفتنان يمتحنانه. وعذاب القبر معروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام وعذاب القبر حق، عذاب القبر حق. وجدير بالمسلم أن يكثر التعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وقوله وشر فتنة الغنى، أي وأعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، هاتان فتنتان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا، ليس كما يقول الإنسان. وإنما من يوسع الله عليه في المال هذا فتنة، ومن يضيق الله عليه في المال أيضا هذا فتنة، وهذا المعنى واضح هنا في الحديث. قال شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، لأن الغنى فتنة والفقر فتنة، والله يقول ونبلوكم بالشر والخير، فتنة فتنة أي ابتلاء وامتحان. ولهذا من يوسع الله عليه في المال هذا مبتلى ممتحن، ومن يضيق عليه في الرزق أيضا هذا ممتحن في ابتلاء. والغنى له شر يتعوذ بالله من شره، وشر الغنى الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الطغيان والتكبر. وأيضا عدم أداء الحقوق التي أوجبها الله في المال، مثل الزكاة المفروضة والنفقة الواجبة. وأيضا جلب المال نفسه، قد يكون جلبه لنفسه من وجوه محرمة، هذا من فتنة المال وشره، قد يكون أدخله على نفسه بغش أو بانتهاب أو بالربا أو غير ذلك، هذه شر فتنة الغنى، هذا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وأيضا الفقر في شر، يتعوذ بالله من شر فتنة الفقر، لأن الفقر ولا سيما إذا اشتد قد يوقع المرء في التسخط والجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وقد يوقع أيضا في وجوه محرمة، طرائق محرمة في جلب المال وتحصيله. فهذا شر وهذا شر، يتعوذ بالله من فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. والنجاة من فتنة الغنى بأن يلازم الغني شكر المنعم، والنجاة في فتنة الفقر أن يلازم الصبر على ذلك الابتلاء. عجبا لأمر المؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وفتنة المسيح الدجال هذه أعظم الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم والمسند، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد أو أكبر من فتنة المسيح الدجال، ليس هناك فتنة أعظم منها، هي أكبر الفتن. ولهذا ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، وذكروا أيضا علاماته، وذكروا أيضا ما يتقى، ما تتقى به فتنة الدجال. وفتنته فيما يظهره الله على يديه من أمور خارقة للعادة مذهلة للرأي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال لا يقترب من المنطقة التي هو فيها. لماذا؟ لأن معه فتن عظيمة، ما يأمن الإنسان نفسه أن يرى تلك الفتن فيبتلى. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد لا يقترب من منطقته، لأن خطر عظيم جدا، فتنته أشد الفتن. ويلازم المسلم هذا التعوذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر ثلاث دعوات، ثلاث مطالب: اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، اغسل قلبي، هذا غسل للقلب من أدرانه، أدوائه، أمراضه، أسقامه، اغسل قلبي. فالقلب فيه أدواء، وهذه الأدواء لا تذهب إلا إذا أذهبها الله وطهر قلب العبد منها. ولهذا يجدر بالمسلم أن يكثر من سؤال الله أن يغسل قلبه وأن يطهر قلبه. قال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد. سيأتي في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن أبي أوفى، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، الماء البارد. أهل العلم يقولون الذنوب عندما يرتكبها العبد تحدث في القلب شيئين، تحدث فيه حرارة وتحدث فيه ارتخاء، تحدث فيه حرارة وتحدث فيه ارتخاء. الماء البارد، الماء البارد يغسل ويذهب الحرارة، حرارة الذنوب. والثلج والبرد يصلب القلب، يقويه، يصبح قلب قوي. لأن كثير من الناس الذنوب لما تكاثرت على قلبه أصبح قلبه رخو، أي فتنة يذهب إليها، أي داعي شر يقبل عليه، أي شهوة محرمة يدعى إليها تمشي نفسه، رخو قلبه. أرخت الذنوب ماذا؟ قلبه، صار قلبا ضعيفا. فالمسلم يحتاج أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، أو طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، نقي ماء من الخطايا الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. هذا الشيء نراه، الثوب الأبيض لما يصاب بشيء من الوسخ صاحبه ما يرتاح، ما يرتاح أبدا، تجد كل مرة ينظر ويبحث عن ماء ويبحث عن طريقة لتنظيفه وإزالته، ولا يرتاح حتى يذهب الوسخ عن ثوبه. وخص الأبيض بالذكر لأنه يظهر عليه الوسخ أكثر من غيره، لأن لو كان الثوب أزرق أو بني أو ما يظهر عليه مثل الأبيض، فخص لذلك بالذكر: كما نقيت الأبيض ثوب الأبيض من الدنس. وهذا فيه لفت انتباه أن المسلم مثل ما يعتني بنظافة ثوبه ونقائه وطهارته يعتني بشكل أعظم وأكبر بنقاء قلبه وطهارة قلبه. أرأيتم الإنسان لو أصاب ثوبه شيء رشاشا من بول ما يرتاح، ما يرتاح أبدا، وهذه النجاسة في ثوبه. كيف إذن يرتاح بنجاسة في قلبه ولا يعمل على إزالتها وتطهير قلبه منها؟ فهذا في لفت انتباهي لهذا المعنى، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه أقصى مسافة الآن في البعد في المعاين المشاهد في هذه الأرض التي نمشي عليها، أقصى مسافة المشرق والمغرب، والمشرق والمغرب لا يلتقيان، فيكون معنى باعد بيني وبين الذنوب مباعدة كبيرة جدا، مسافة كبيرة جدا، بحيث لا ألتقي هذه الذنوب ولا تلتقي بي، ولا أقربها لا تقربني، وأكون بعيد عنها. وبعض العلماء أشار في شرح هذا الحديث إلى لطيفة جميلة، قال إن الغسل ثم التنقية ثم المباعدة تتعلق بالأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي من الذنوب ماذا يصنع به؟ يغسل. الماضي الذنوب المتراكمة هذه يطلب من الله أن يغسلها تذهب، والحاضر الموجود ينقى، والآتي المباعدة بينه وبينه، لا فيما يأتي لا يكون بعيد عن الذنوب. ففيه إشارة إلى الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. الغسل للماضي، والتنقية للحاضر، والمباعدة للمستقبل. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هذه أربعة أمور تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها. الكسل هو فتور النفس، فتور النفس وعدم قيامها بما تقدر على فعله، وهذا فرق الفرق بين العجز والكسل. العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكسل عدم فعله مع القدرة عليه. عنده قدرة جسمية وعنده قوة ونشاط، لكنه فيه كسل، ما تنهض نفسه ولا تنبعث همته للعمل لأنه كسول. فهذا مما يتعوذ بالله منه. والهرم هذا يأتي في بعض النصوص ذكره بالتعوذ من سوء الكبر، أو التعوذ من أن يرد إلى أرض العمر. الهرم من يكبر الإنسان كبرا يضعف فيه فكره وعقله وتضعف قواه، فهذا التعوذ من الهرم أو سوء الكبر أو من أن يرد إلى أرض العمر، هذا فيه يتضمن سؤال الله، طلب التمتيع بالقوى والذاكرة والنشاط إلى أن يموت. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعله وارث منا، هذا نفس المعنى. والمأثم والمغرم، المأثم ما يوجب الإثم والعقوبة، والمغرم أن يكون في ذمته للناس حقوق لا يتمكن من أدائها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتعوذ من المأثم والمغرم. والمأثم فيما يتعلق بحق الله، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد. المأثم فيما يتعلق بحق الله، والمغرم فيما يتعلق بحقوق العباد. الشاهد من الحديث غسل القلب وتنقية القلب، نقي قلبي، اغسل قلبي، نقي قلبي، والمباعدة، مباعدة القلب عن الذنوب. فهذه ثلاثة سؤالات: الغسل والتنقية والمباعدة، غسل القلب وتنقيته ومباعدته عن الذنوب. إذا صار القلب بعيد عن الذنوب ما يتطلع إليها ولا يتشوف لها ولا يطلبها، وإذا رآها مقبلة ابتعد عنها، حصلت المباعدة لقلبه عن الذنوب. حديث عبد الله بن أبي أوفى هو فيه نفس المعنى المتقدم في السؤالات الثلاثة: التطهير نعم والتنقية. التنقية هنا قال طهر قلبي من الخطايا، أي نقيها، والمباعدة مثل ما تقدم في حديث عائشة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنها، أولا حديث عبد الله بن أبي أوفى جاء في بعض ألفاظه الثابتة في صحيح مسلم أنه كان يقول ذلك في الرفع من الركوع، كان يقول ذلك في الرفع من الركوع. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات في استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهي ثلاثة أمور: غسل وتنقية ومباعدة، غسل وتنقية ومباعدة، اجتمعت في هذه الأحاديث الثلاثة، وجاءت أيضا في غيرها، وجاءت أيضا في غيرها. فهذه الدعوات الثلاثة كلها تتعلق بإصلاح القلب، تطهيره وتنقيته من أدواء القلوب وأسقامها وأمراضها. نعم.
هذه دعوات عظيمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها، تكرر فيها سؤال الله تطهير القلوب وتنقيتها وغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، مما يدل على عظيم العناية بطهارة القلوب الطهارة التامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، هذه مسألة مهمة، يعني مهم جدا أن ننتبه لها. كثرة هذه الأدعية في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة في الاستفتاح وفي الرفع من الركوع، كثرة هذه الأدعية الثلاثة تنبه المسلم إلى أن هذا مطلب مهم ينبغي على العبد أن يعتني به عناية عظيمة، من جهة الدعاء كما في هذه الأحاديث، ومن جهة المجاهدة للنفس، من جهة المجاهدة للنفس حتى يحصل لقلبه نقاء وطهارة من هذه الأسقام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته
في التبريد.
أحسن الله عليك. فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا.
هذا كلام عظيم جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجه تخصيص الغسل للقلب بأنه بالماء البارد والثلج والبرد، فذكر أن الذنوب والخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، حرارة ونجاسة وضعفا، فالماء يغسل النجاسة، الماء يغسل النجاسة، والماء والبارد منه يذهب الحرارة، والبرد الثلج والبرد يذهب الضعف الذي في القلب والارتخاء فيقوى القلب يصبح قلبا قويا. فناسب هذه الثلاث ويتتكرر في هذا الدعاء بالماء وبالماء أو بالماء والثلج والبرد وفي لفظ الماء البارد الماء البارد. نعم
أحسن الله ليكم. والله عز وجل دعا عباده إلى أن يطهروا قلوبهم وينقوها من عللها وأدوائها لتكون قلوبا طاهرة نقية. وقد دل القرآن والسنة على أهمية تطهير القلوب وتنقيتها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق.
إصلاح الأعمال والأخلاق التي في القلب لأن هي الأصل والأساس لصلاح البدن واستقامته على طاعة الله. نعم.
وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: دلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
نعم، هذه أيضا هذه الآية فيها أهمية طهارة القلب، وأن طهارة القلب أيضا أمر بيد الله، ولا يمكن أن يطهر القلب إلا إذا طهره الله. ولهذا انظر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة: طهر قلبي، لأن طهارته بيد الله. ولهذا في الآية هنا قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ذكر في أول الآية أعمالا عديدة لهم، ذكر أعمالا عديدة لهؤلاء أوجبت هذه العقوبة: تحريف الكلم عن مواضعه وغير ذلك من الضلالات التي قاموا بها. فالإشارة إلى ما سبق: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذكر أعمالهم الموجبة لهذه العقوبة، مثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه تجعل المسلم ينتبه انتباه عظيمة جدا. لم يرد الله أن يطهر قلوبه، فيدعو الله دائما أن يكون ممن أراد الله أن يطهر قلوبه، يدعو الله. وهذه الدعوات التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام ويعلمنا إياها هي في الباب نفسه: ندعو الله. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إذن نكثر من سؤال ربنا أن يطهر قلوبنا، أن يجعلنا ممن أراد طهارة قلوبهم، لأن هذا بيد الله، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الآية: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أعتقد أنها تتضمن الانتباه لهذه الدعوات التي مرت والاكثار منها والعناية بها، يكثر من سؤال ربه سبحانه وتعالى أن 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 يطهر قلبه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يبتعد عن الذنوب وأوضارها وأيضا عقوباتها، لأن الذنوب لها عقوبات تلحق القلب نفسه، تلحق القلب نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. وإذا كان مطلوبا من العبد العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من أدوائه وأسقامه، فإن عليه أن يعرف حقيقة مرض القلب وكيف يمرض وبما يمرض وأنواع مرضه، لتكون هذه المعرفة معينة له على إصلاحه وتطهيره. وللإمام ابن القيم رحمه الله تفاصيل نافعة في هذا الباب حررها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.
نعم، ويعني ينصح حقيقة في هذا الباب بالرجوع إلى إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم، لأن في أول الكتاب تحدث حديثا عظيما نافعا فيما يتعلق بطهارة القلوب وأيضا النجاة من أمراض القلوب، وفصل في أمراض القلوب، لأن معرفة أمراض القلوب جزء من اتقائها، لأنه كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، جزء من اتقاء أن يعرف الإنسان ما هي أمراض القلوب، وجاء القرآن ببيانها والتعريف بها حتى يكون المرء منها على حذر. نعم،
قال رحمه الله: ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فتقوم الحجة على معاندهم، وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به.
هذه 5 حكم، 5 حكم جعلها الله في جعل عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، 19، 5 حكم. الأولى فتنة الكافرين، مثل ما قال: إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الحكمة الثانية: قوة يقين أهل الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. والحكمة الثالثة: زيادة إيمان المؤمن ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والرابعة: انتفاء الريب عن أهل الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، وانتفاء الريب، نعم، زيادة إيمان الذين آمنوا وانتفاء الريب عن أهل الكتاب. والخامسة: حيرة الكافر وحيرته، نعم،
وحيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا.
نعم، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه خمس حكم اجتمعت هنا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به.
نعم، ماذا أراد الله بهذا مثل لا يدري. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الناس.
نعم.
وقال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه.
هذا أيضا تنبيه من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب مداوات القلب وتطهيره، أن من أنفع بل أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب العناية بالقرآن، لأن الله عز وجل جعل فيه الشفاء، كما قال عز وجل: وشفاء لما في الصدور، أي الأمراض التي في الصدور. وكما في هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء ما في الصدور أي من أمراض، ومردها إلى الجهل والغي، مردها إلى الجهل والغي. الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد، لأن ضد الضلال الهدى، وضد الغي الرشد. قد قال الله عز وجل في تنزيه النبي عليه الصلاة والسلام من هذين الدائين، قال: ما ضل صاحبكم، أي هو على هدى تام، وما غوى، أي على رشد كامل. لأن النفي هنا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي هنا، فنفى عنها الغي والضلال، ففيه كمال العلم وكمال الرشد. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف خلفائه الأربعة الراشدين بضدهما، ضد الغي والضلال، قال: الراشدين المهديين. الراشد ضده الغاوي، والمهدي ضده الضال، فتضمن ذلك وصف الخلفاء بضد الغواية والضلال. نعم.
وقال رحمه الله: وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل له.
أعد.
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله: وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته.
لعله والله أعلم قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعة، لأن هذه هي قوت القلوب، يعني غذاء القلوب. القوت هو الغذاء، فذكر القوت وذكر الحمية ما عن المؤذي الضار، وذكر الاستفراغ من كل مادة فاسدة تعرض له، كل مادة فاسدة تعرض له. فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، قوت القلوب هو الإيمان، هو الزاد، القوت هو الزاد، زاد القلوب هو الإيمان. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى والإيمان هو زاد القلوب، هو قوت القلوب. فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، يعني غذاءه الذي هو الإيمان، وإلى حمية عن المؤذي. يحتاج القلب إلى حمية عن المؤذي الذي هو ماذا؟ الذنوب والمعاصي. ولهذا بعض السلف له كلمة جميلة يقول: عجبا لمن يحتمي من بعض الأطعمة خوف مضرتها، كيف لا يحتمي من الذنوب خوف معرتها؟ لأن تجد بعض الناس عنده حمية في الطعام دقيقة جدا، وأمامه الطعام اللذيذ الذي نفسه تشتهيه، لكن ما يأخذ. من أجل ماذا؟ الحمية، حفظ الصحة حتى تكون صحته سليمة. وتجد في الوقت نفسه يقع في ذنوب ما يفكر في عواقبها، هنا يفكر في حمية الجسم من الأطعمة، حتى يعني تكون حمية من أطعمة مباحة، لو أكلها ليس حراما عليه ولا إثما، لكن يحمي نفسه منها إبقاء لبدنه من الأمراض، أمراض البدن، ولا يبالي في حمية النفس من الذنوب والمعاصي، مع أن مغبة الذنوب والمعاصي على البدن نفسه وصاحبه أخطر من هذا. فإذا القلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته الذي هو الإيمان وأوراد الطاعة. أوراد الطاعة هذه عموم العبادات، الصلاة، الصيام، الذكر، قراءة القرآن، هذه كلها تغذي الإيمان وتقويه. وإلى حمية عن المؤذي الضار التي هي الذنوب والآثام، وإلى استفراغ من كل مادة فاسدة تعرض لها. إذا كان في القلب أشياء مثل حسد أو ضغائن أو غل أو غير ذلك، هذه تحتاج إلى ماذا؟ استفراغ، إخراجها من القلب، استفراغ يعني إخراجها من القلب. نعم. وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غفار الخطيئات سبحانه. نعم.
أحسن الله عليكم. ومرضه هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ
بالمثل والشبه.
أحسن الله عليكم. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ومرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض.
نعم، يعني هذا نوع، النوع لا يتألم به صاحبه في الحال، لا يتألم بصاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم قال كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، أعظم النوعين ألما أي للقلب، لكن لما تتراكم هذه الأشياء على القلب وما لقلب ميت
وما لجرح
بميت وما لجرح بميت إيلان، فإذا تكاثرت وتراكمت ما يجد الألم، ما يجد الألم ولا يحس به، سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه.
نعم. وهذا الهم والغم عنه مؤلم لقلب المسلم، لكنه يؤجر عليه، ما أصاب عبد من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه. فالهموم هذه والغموم التي تصيب القلب بأمور من الأشياء التي تقلق الإنسان أو تزعج الإنسان يؤجر عليها، يؤجر عليها، ومداواتها ببذل الأسباب، بذل الأسباب التي بها ينطرد هذا الهم والغم عن القلب. نعم.
فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها، فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا بالجهل: فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. والقرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماعة
أيضا قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وليس تحت أديم السماء، كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه.
ولهذا جاءت النصوص في القرآن حثا على التدبر، تدبر القرآن وإعمال النظر، نظر القلب إلى المعاني وهدايات القرآن، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، لكن هدايات القرآن التي أقوم لا تكون إلا ببحث عنها وطلبها والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار.
نعم، لأن الآن مثل ما ذكر رحمه الله تعالى أمراض القلوب إما شبهات أو شهوات، والشبهات تعالج بالعلم، ولهذا حث على العناية بالقرآن، تدبر آياته والتأمل في البراهين والدلائل، لأن القرآن إذا أحسن المرء فهمه على جادة السلف وطريقتهم شفي من الشبهات وسلم منها ووقي بإذن الله. وفي شفاء لأمراض الشهوات، أمراض القلوب التي هي الشهوات، بما فيه من الحكمة والموعظة والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، هذه لما يقرأها يشفى بإذن الله من مرض الشهوة التي في قلبه. فالقرآن فيه علاج، شفاء للصدور من المرضين، قوله تعالى والشفاء لما في الصدور قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، أي من المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. نعم.
فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي.
نعم، هذا السليم يحصل فيه رغبتان مثل ما ذكر رحمه الله، يحصل فيه رغبتان، الأولى رغبة فيما ينفعه في معاشه ومعاده، يعني في دنياه وأخرى، تجده مقبل على النافع فقط. والنوع الثاني الرغبة عما يضره، راغب عما يضره، أي منصرف عن الأشياء التي تضر القلب، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، محبا للرشد مبغضا للغي. نعم.
والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية، أصلح الله قلوبنا أجمعين.
اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن ينقي سرائرنا، وأن يطهر بواطننا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة لرعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.